أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في منار السبيل على قوله فصل: ويسمى التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر، إلى آخر كلامه. هذا التكبير في العيدين إنه سنة، تكبير المطلق. هنا التكبير إما تكبير مقيد وإما تكبير مطلق. التكبير المقيد حيكون في عيد الأضحى، في عيد الأضحى فيكبر عقب الصلاة، يصلي فريضة خاصة في جماعة ثم يكبر بعد. الإخوة اللي معهم تليفونات يطفوها في الدرس، اللي معه تليفون يطلعه ويطفوه. يبقى التكبير في تكبير مطلق وفي تكبير مقيد. فالتكبير المقيد في عيد الأضحى هيكون من فجر يوم عرفة لغاية عصر صلاة عصر ربع أيام العيد أو ثالث أيام التشريق، ده مقيد، معناه أنه قيده يصلي ويكبر بعده بعد الصلاة. لكن تكبير مطلق يبقى في أي وقت، في أي وقت. يبقى هنا لم يقيد بأدبار الصلوات. يسن الجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الفطر، يعني عايز يقول يبدأ التكبير في عيد الفطر من غروب شمس آخر أيام رمضان، لما يقال بكرة العيد رأينا الهلال يبدأ التكبير. هذا اختياره، شوف دليله إيه. قال: وفي ليلة العيد، عيد الأضحى أيضا، ليلة عيد الأضحى ماشي، إنه يبتدي التكبير من فجر يوم عرفة يكبر، يبقى هي العشاء يوم عرفة هيكبر. هذا ما عليه أكثر العلماء أو الكثير من العلماء في ذلك. طيب إيه الدليل هنا على أنه في ليلتي العيدين؟ يقول قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا يعني البعض يقول هذا أمر، هذا واجب، والصواب أن هذا ليس أمر، هذا ليس أمر. وقد ذكر الله سبحانه أن هذا من إرادته، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد لتكملوا العدة ويريد لتكبروا الله. يريد منكم العبادة لتفعلوا كذا في العبادة ولتفعلوا كذا من العبادة، عبادة تفصيل للعبادة التي يحبها الله ويريدها سبحانه. هذا ليس أمر، لو كان أمرا قال ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة، فهذا ليس أمرا على الصواب. لا يأخذ نقول إن هذا أمر، لو قيل أمر بهذا واجب، التكبير واجب، ولا يأخذ منه أنه سنة، يتقالش إنه أمر وبعدين يقال التكبير سنة، يبقى اللي مشى عليه داود بن علي صح حين يقول إن هذا أمر يبقى التكبير واجب، لكن الصواب إن هذا ليس أمرا. يبقى على ذلك نحتاج لدليل في إن هذا في أمر كبره، وخاصة في هذا الوقت الذي يقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب الحنابلة جابوا منين بقى التكبير ليلة العيد هذا؟ قالوا تكبير ليلة العيد إنك أكملت العد، أكملت ولتكملوا العد ولتكبروا الله، يبقى متصلة إكمال العدة وإكمال عدة رمضان بغروب شمس آخر يوم في رمضان، يبقى غربت الشمس كملت العدة لتكبروا. ممن قال بالتكبير ليلة العيدين الشافعي، يعني يكبر ليلة العيدين. والنووي تعقب ذلك بيقول، وهذا يعني فيه نظر في مسألة ولتكملوا العدة ولتكبروا، قال هذا يكون على مذهب من يقول أن الواو للعطف مع الترتيب، وانه زيها زي ما يجي افعل كذا فافعل كذا، يبقى ترتيب وتعقيب. هنا ما حدش قال ان الواو تفيد ترتيب وتعقيب، ولكن الصواب عند النحويين ان الواو تفيد مطلق التعاطف، عطف فقط. اما العطف هذا تحدثه او تحدث الشيء المعطوف بعد ثانيه بعد دقيقه بعد ساعه بعد يوم، ما لهاش دعوه الواو بهذا الشيء. فعلى ذلك الواو تفيد مطلق العطف، مطلق العطف. فالاستخراج انه التكبير ليله العيد من هذه الايه هذا فيه نظر. لذلك ممن قال بالتكبير ليله العيد الشافعيه، ولكن النووي قال ان الاحتداد بهذه الايه فيه نظر. هذه الحجه الوحيده له، الحجة الوحيدة لهم هو هذا الشيء. ما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كبر ليلة العيد، وعد على النبي صلى الله عليه وسلم أعياد، صام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه، إباعة أقل مرة واحدة، لأن ليلة العيد كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة معه عليه الصلاة والسلام، ما حدش قال هذا الشيء. فيبقى التكبير مرتبط بصلاة العيد أو بالخروج صلاة عيد الفطر. أما عيد الأضحى فسنذكر أنه الخلفاء الراشدون والله عليهم بدأوا التكبير من يوم عرفة، من يوم عرفة، وحيجي قول من قال قبل ذلك والكلام فيه. طيب، عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق، حتى يسمع أهل الطريق. مش كان يكبر، لكن يكبر فين؟ ليلة العيد، حتى يكبر أنه ليلة العيد في ذلك. ولو ثبت عن علي رضي الله عنه أنه يدوس هذا الشيء، لكن فين دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو الصحابة في عهده فعلوا هذا الشيء حتى يقال إنها من السنة، يسن التكبير والجهر به في ليلة العيدين؟ هذا يحتاج لدليل، وذلك جماهير أهل العلم على أن التكبير في من بعد الفجر في يوم عيد الفطر. ولا نقول أن التكبير ليلة العيد هذا بدعة وأنها ضلالة وأنه لا يجوز، لا، لا نقول هذا الشيء، ونحذر من التهور في الفتوى، تهور في الفتوى والكلام، أن يكون في خلاف بين أهل العلم ندي الخلاف حقه، أن فيها خلاف، وإن فعل ذلك لا مانع، أنا بكبر الله عز وجل، لكن الإلزام، الإلزام كبره لأنها من السنة، أنا نقله لا، هات لي دليل أنها من السنة قبل ما تلزمني بهذا التكبير. قال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، يكبر في العيدين، ما جابش ليلة العيد، ما جاب سيرة ليلة العيد في هذا الشيء. وأوجبه داود في الفطر، يعني داود ابن علي الظاهري صاحب مذهب الظاهرية، داود كان يرى أنه التكبير الواجب في عيد الفطر، أخذه من هذه الآية، من هذه الآية عنده تفيد وجوب التكبير. طب عيد الأضحى لا، مش ما يلبش فيه، لكن التكبير واجب في عيد الفطر. قلنا إن اللام هذه ليست لام الأمر حتى يقال إن هذه الآية فيها الأمر بالتكبير. قال بيرد عليه: وليس فيها أمر، إنما هذا خبر عن إرادته سبحانه، عن الله عز وجل يريد من عباده الخير، العبادة والمزيد من العباد، فأصل العبادة ما أوجبه الله عز وجل الواجب، مش معناه أن يريد منكم الواجب فقط، ولكن يريد منكم الواجب ويريد منكم المستحب، يريد الجميع. وهنا لابد من دليل يفيد أن هذه من الواجبات. روى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. ده صحيح أن ابن عمر كان إذا غدا، الغدو يبقى بعد الفجر، بعد الفجر يغدو إلى المصلى، يبقى صلى في المسجد الفجر وبعدين توجه إلى مصلى العيد، وأثناء الطريق أو أثناء مشي في الطريق كان يكبر. وفي كل عشر ذي الحجة، هذا راجع إلى التكبير، يقول يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين، عيد الأضحى قلنا ماشي إن فعله الخلفاء الراشدون، عيد الفطر ما فيش عندنا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إنه في تكبير ليلة العيد، لو في دليل يبقى نقول بهذا الدليل. وفي كل عشر ذي الحجة، يعني عايز ان من اول ما يبتدي شهر ذي الحجة يبتدي التكبير، يكبر لغاية ما يخلص اليوم الرابع من العيد، يبقى يفضل يكبر حوالي 14 يوم. طيب ليه؟ قال: حتى ولو لم يرى بهيمة الأنعام، لان الله عز وجل بيذكر لنا انه تكبر الله سبحانه وتبارك وتعالى، بهيمة الأنعام خلقها لكم، البدن جعلها الله عز وجل لكم مناسك الحج، وذكر مع ذكر بهيمة الأنعام التكبير، فأذب على ذلك إذا رأيت بهيمة الأنعام كبرت. طيب وإذا لم ترها يقول أيضا كبرت. برضو نحتاج لدليل مرفوع أن التكبير في هذه الأيام يرفع الصوت فيه ويمشي في الطرقات ويكبر، نحتاج شوف إيه الدليل اللي بيذكره. قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا صحيح عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما. وجاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر، حديث رواه أحمد في مسنده من حديث أو من طريق يزيد ابن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، اللي هي العشر من الحج. هذا الجزء حديث صحيح. زايد فيه: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن، هذه انفرد بها يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف، يبقى الزيادة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها، وإن كان أكثر صحيح، لكن الدليل على أنه التكبير فيها جهر زيها زي في العيد، تجهر بها وتمشي في الطريق وتجهر فيها، نحتاج لدليل، ما فيش دليل مرفوع يصح في ذلك إلا فعل ابن عمر وفعل أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيجوز الإنسان أن يكبر في الطرقات يجوز، لكن الإلزام بأنها من السنة تحتاج لحديث مرفوع، والحديث زي ما أنتم شايفين في إسناده يزيد بن أبي زياد ضعيف. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة، التكبير في الأضحى، يبقى هذا التكبير نسميه تكبير مقيد. مقيد يعني بعد الصلوات، خلصوا صلاة فيجهر الناس بالتكبير بعد كل فريضة. قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة. يعني هذا برضه من قول ابن مسعود، وهذا من قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. إيه حتفرق صلاة الجماعة من صلاة المفرد؟ هنا في جماعة يعني إظهار شعيرة من الشعائر، يرفع الصوت، يعني هذا فيه شيء، هذا موقوف على الصحابة رضي الله عنهم. هذا رأي ابن عمر وهذا رأي ابن مسعود رضي الله عنهما. لو أن الإنسان كبر هذا من العمل الصالح، إنه يكبر سواء صلى وحده أو صلى في جماعة. صلى في جماعة هذا حسن، يكون رفع المسلمين أصواتهم بالتكبير. إذا صلى وحده حتى لا يضيع ذلك فليكبر أيضا فيه وبعد الانتهاء من الصلاة، حتى وإن كان وحده، للتعود على رفع الصوت وإظهار شعيرة من الشعائر. يقول: من صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. إذا هنا موعد هذا التكبير أو الفترة بتاعته، المدة بتاعته، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. دليله إيه بقى من فجر؟ قال: لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. يعني في حديث جابر هذا يقول الألباني ضعيف جدا، ضعيف جدا، أنه بدأ التكبير من صلاة الصبح يوم عرفة لغاية آخر أيام التشريق. قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ يعني إذا كان حديث ضعيف أنت بتذهب له ليه؟ قال: بالإجماع. بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. يبقى الإمام أحمد يحتج بالإجماع عن هؤلاء، إن كان هؤلاء ليسوا إجماع، إن هؤلاء بعض الصحابة رضي الله عليهم، ولكن فيه من الخلفاء الراشدين عمر وعلي، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. هؤلاء من الخلفاء الراشدين ولم يخالفهم أحد، لم يخالفهم أحد في هذا التكبير. الإمام أحمد لما يقول بالإجماع يقول: عمر كان يكبر والناس كلهم معه لغاية عهد علي بن أبي طالب، علي كان يكبر والناس كلهم معه، ابن عباس ابن مسعود يكبر والناس يكبرون، محدش أنكر ذلك. كأن يقول فعله البعض ولم ينكر الباقون بهذا الإجماع، وإلا ما ينفعش يتقال إجماع هؤلاء المجموعة من الصحابة رضي الله عليهم وجعل طفين الباقي. كأن يقول إجماع فعل هؤلاء ولم ينكر عليهم بهذا الإجماع. يبقى ده اللي نقدر نقوله في التكبير في عيد الأضحى اللي ثابت من فجر يوم عرفة لغاية آخر أيام التشريق. الذي قبل ذلك يقول يجوز، أما القول بأنه سنة وإنه يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في العشر الأول، إلا أن يكون المقصود بالتكبير الإكثار من ذكر الله، قول ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، يبقى من ضمن العمل الصالح أن يذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثر من التكبير. قال إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. يعني في فرق بين المحرم والإنسان الحلال، الإنسان الحلال بيكبر من فجر يوم عرفة لغاية آخر أيام التشريق بعد العصر أو عصر أيام التشريق، لكن المحرم هو في إحرامه في أعمال تانية بيعملها لغاية ما يتحلل من إحرامه يبتدي في التكبير، يبقى على ذلك المحرم هيبقى ماشي بالتلبية لغاية ما هيروح يرمي الجمرة وهو يكبر وهو يلبي التلبية، وبعدين هيروح يطوف بالبيت، فإذا طاف قطع التلبية، هيخلص طواف إمتى؟ لا شك إنه هو لو إنه بدأ الطواف بعد الشروق يبقى التكبير المقيد هيكون إمتى؟ ما فيش صلاة إلا صلاة الظهر اللي تليه، يبقى من صلاة الظهر الذي يقول هنا، يبقى حسب ما يطوف بالبيت هيقطع التلبية ويبدأ في التكبير. فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. قال لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، هنا البدء حسب ما هيبدأ بالطواف بالبيت ولا يبدأ برمي جمرة العقبة إيه هيتحلل بهما فيبدأ فيه، فقال إن رمى جمرة العقبة فتحلل بذلك، أو إنه انتهي تلبيته ويبدأ في التكبير نفس الشيء هيتقال رمي جمرة العقبة، السنة أن تكون بعد شروق الشمس بعد طلوع الشمس، ولكن لو أنه رمى قبل ذلك قبل طلوع الشمس فكن هيكبر أيضا، لأن رمى جمرة العقبة انتهى بواحدة، ما رماش جمرة العقبة وراح طاف بالبيت في الأول على ذلك يجوز له التكبير، وإذا طاف بالبيت هيحضر صلاة العيد هناك فيكبر مع المكبرين هنالك، ما طافش بالبيت وراح رمى جمرة العقبة وهي السنة إنه يبدأ برمي جمرة العقبة حسب ما تيسر له. يقول التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة. قال والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء في الجماعة، وكذلك النساء في الجماعة، يعني إنه النساء مع الجماعة يكبرن ولكن من غير ما تكون الأصوات مرفوعة يتميز صوت واحدة منهن. والمسافر كالمقيم أيضا إذا كان مسافرا يلبي يكبر بعد الصلوات، كان مسافرا صلى الظهر صلى العصر صلاة عيد أو في عيد الأضحى بعض الصلوات يسن له كالمقيم. قال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن رجال. هذا الأدب، الأدب النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد، السنة في النساء خفض الصوت، خفض الصوت، وإن المرأة ما تشتهرش لا في ثيابها ولا في خروجها أمام الناس ولا في عمل من الأعمال أنها تشهر نفسها، حتى في التكبير كنا النساء يفعلن ذلك يخفضن أصواتهن. وكان النساء يكبرن، من كل نساء، كل ما ميز امرأة من امرأة، كل النساء خلف أبان ابن عثمان وخلف عمر ابن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر، أكثر أهل العلم يعني أن المسبوق يكبر إذا فرغ، كان يصلي في جماعة وجه هو متأخر على ما خلص، كان الناس خلصوا تكبير يكبر وهو وحده، هذا المسبوق. إذا كان المسبوق حيكبر منفردا بعد ما يخلص يبقى كذلك الإنسان المنفرد، إذا صلى من أول الصلاة وحده فله أنه يكبر. يكبر الإمام مستقبل الناس، يعني الهيئة استقبال القبلة أفضل الهيئات، لكن الإمام يستقبل الناس بحيث يكبر ويكبر الناس معه. واضح أنه التكبير كان ابن عمر يكبر ويكبر الناس، كان أبو هريرة يكبر ويكبر الناس، كان عمر بن عبد العزيز يكبر ويكبر الرجال والنساء، كان أبان بن عثمان يكبر، يبقى في معنى التكبير بصوت عالي للجميع، الكل يكبرون. فهنا ما قالش انه كان واحد يخفض صوته كما يعني بعض يظن انها سنه. تلاقي وانت في المسجد الحرام مثلا او انت في منى تلاقي الناس كل واحد يكبر لوحده، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، خلاص حتى العلماء يفعلون ذلك. فاذا جلسوا في الدرس بعد الصلاه ولا غيره تلاقي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وخلاص. لكن هنا واضح انه رفع صوت، فيه رفع صوت بالتكبير، فهنا من السنه رفع الصوت بالتكبير، يرفع العالم ويرفع المتعلم ويرفع الناس اصواتهم بالتكبير. ولا يقال هذا الفعل سنه انه يخفض اصواته بالتكبير الكل بحيث ما يسمعش تكبير فيها، لا، هذه شعيره هذه الايام رفع الصوت بالتكبير. يبقى سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين اولى من قول كانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير. ويكبر، يعني الواحد بيشوفش تكبير زي ما عندنا هنا في مصر، لسه يرفع الناس اصواتهم بالتكبير كبروا ويلتزموا، حاجه جميله جدا. تلاقي في المسجد الحرام في المسجد النبوي في منى ما تسمعش تكبير، حتى ناس وهي رايحه ترمي الجمرات وراجع من رمي الجمرات سنه التكبير، مكبرات الصوت هي اللي عامله تكبير، تسجيل على مكبرات الصوت، وكان الناس بيكتفوا بهذا التسجيل اللي فيه مكبرات الصوت، الله اكبر الله اكبر، تسجيل من سنين ماضيه، واخو الناس بتسمعه وخلاص هو ده التكبير. لكن سنة الناس نفسها تكبر، اللي بيحب اللي بيعتمد اللي هناك في هذا المكان هو الذي يرفع صوته. فنخشى من 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 عدم رفع الناس اصواتهم، الناس والعلماء ما فيش حد بيرفع صوته بالتكبير الا القليل، يقوم الناس يظنون ان السنه كده، يجي واحد يرفع صوته يتكسف، ما فيش حد جنبه بيرفع صوته بالتكبير يروح ساكت، يصلي الظهر في المسجد الحرام، يصلي العصر في المسجد الحرام، ما فيش حد بيكبر، الا المصريين تلاقي يرفعوا اصواتهم بالتكبير صوت عالي، ويمكن ناس من انت مصري فما يرفع صوته بالتكبير يقول هذا الشيء، نعم من الله عز وجل ان احنا ما زلنا نرفع اصواتنا بالتكبير. طيب، وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصفته شفعا إن أنت الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله والله أكبر الله، هذه الأغنية اللي بيقولها في المسجد الحرام في سمعنا هذا هناك يشغلهم، ما هيش من السنة التغني بهذه الصورة، ما هيش من السنة ان يغني بالتكبير ويغني بالتلبية، لا، لكن يكبر الله نداء يكبر الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله أكبر الله أكبر، هنا شفع يقولها مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هنا بينص على انه شفع شفع، لان بعض اهل العلم يقول وتر، وتر معناه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحاب فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. برضو هذا إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف. قاله علي رضي الله عنه وحكاه ابن منذر، وقال أحمد أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. يبقى هنا من الصحابة من فعل ذلك علي وابن عمر وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم، واختاره الإمام أحمد رحمه الله. إن بعض أهل العلم اختاروا أن يكبر ثلاث تكبيرات وأن يقول لا إله إلا الله وتكبرتين ويقول ولله الحمد، هذا جاء عن الصحابة وهذا جاء عن الصحابة، كل جائز، هذا جائز وهذا جائز، ولكن اختار الإمام أحمد هذا التكبير. لا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنا، يعني أنك حين تجد الإنسان المؤمن بعد الصلاة صلاة العيد أنك تقول تقبل الله منا ومن العبادة والصلاة. نص عليه الإمام أحمد أنه لا بأس بقوله لغير ذلك، قال لا بأس. يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك. برضو ما فيش فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول تقبل الله، ما فيش فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة فعلوا شيئا دليل على الجواز، وذلك قلنا فعل التكبير في الأيام العشر لا مانع الإنسان يكبر، لكن لا تنسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هي فرق، نقول جاز لفعل الصحابة ذلك، الصحابة مش هيبتدعوا في دين الله عز وجل، إذا فعلوا ما رأوا أنه جائز على ذلك يستفعل كفعل الصحابة، لكن القول بأن هذا من السنة والدعوة إليها أقول لا، لا تقول من السنة إلى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ تقي الدين ابن تيمية يعني في الاقتضاء: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر، هنا يتكلم عن أمر آخر وهو الذهاب للمساجد في يوم عرفة، أن كثير من المسلمين اللي في يوم عرفة يحب يقعد في المسجد بين المغرب بين العصر والمغرب يدعو، أو بين الظهر لغاية، أو يعتكف هذا اليوم في المسجد ويدعو، ولا يسمونه التعريف. التعريف هذا، التعريف هذا جائز ولا ليس جائزا؟ هذا من العمل الصالح في هذه الأيام، من العمل الصالح في هذه الأيام اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر في هذه الأيام، بما هذا من ضمن العمل الصالح. لكن العلماء برضو اختلفوا هل يجوز هذا التعريف ولا لا يجوز هذا التعريف. نشوف كلام شيخ الإسلام، يقول: اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحب، وإن كان لا يستحب رخص فيه، يعني ما بينكرش على حد يفعل هذا الشيء، هو نفسه ما كانش يفعل هذا. وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم. يبقى هؤلاء مجموعة كرهوا التعريف بمعنى المكس في المسجد في يوم عرفة للدعاء. ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي، ولم ينكر عليه علي يعني، أو لم ينكر عليه، محدش أنكر على ابن عباس ذلك. وهنا مسألة مهمة، يقول شيخ الإسلام: وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لا يكون. هذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس عنده على لسانه على طول بدعة بدعة، وبعدين من بدعة للضلالة على طول، بدعة وضلالة بدعة ضلالة هنا، فبيقول لك لا، إلزم حدك فيها. صحيح ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء، ولكن فعله بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وفعلوها في عهد الخلفاء الراشدين. نكون تقول بدعة، بدعة إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخلفاء الراشدين مهديين إن هي سنة صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ. نقوم نتأدب مع هؤلاء ومع الفعل الذي فعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير ما ينكر أحد. يبقى دي مسألة هامة من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن ما كان يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. ولكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. هذا أمر آخر، إنه إذا كان يوم التعريف يجهز له كيوم العيد، هتحضر خطبة يوم عرفة في المسجد، والإمام هيقعد يخطب في الناس ويكلم الناس، وبعدين الأشعار في الظهر هنا، الاجتماع على ذلك هذا اللي يقول هذا مكروه، هذا مكروه. يبقى إذا جاء الناس المسجد وقعدوا يذكرون الله، كل إنسان يذكر زي ما بتقعدوا كل يوم من بعد الفجر لغاية وقت الشروق، ما فيش مانع من هذا الشيء إن يجتمع الناس على هذه الشروق. أما الاجتماع حلق حلق مع الذكر ورفع الأصوات بها، هذا لا. رفع الأصوات بالدعاء واحد يدعو والكل يؤمنون وتبقى سنة، لا، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الاجتماع في المسجد الإنسان يذكر الله عز وجل وحده، يدعو ربه من غير رفع صوت ومن غير إظهار شيء يكون مكروها في هذا اليوم. طيب، قال ابن قدامة: يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم. بنذكر بعض المسائل من المغني، بعضها جات هنا وبعضها ما جاش فيها، بحيث أن يبقى نستكمل الكلام في صلاة العيدين وما يحيط بهم. قال بعض أهل العلم في تفسير قوله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، قال: لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم. ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير. يبقى مطلق يعني التكبير، ليه التكبير في العيدين؟ يقولك إظهار شعائر الإسلام، إظهار التكبير، إظهار العبادة، إظهار إن هذا يوم عيد ويوم فرحة للمسلمين. يبقى التعبير عن الفرحة بالعيد يكون بالتكبير بالعبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان ابن عمر يكبر في قبته بمنى،
كان ابن عمر وهو في منى في الخيمة بتاعته يكبر، يسمعه أهل المسجد فيكبرون، يسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبير. سبحان الله، والله ما بنسمع منى تكبير ولا شيء، ما بنسمعش يعني خلاص. كان ابن عمر يكبر في قبته وهو في الخيمة بتاعته يكبر، يرفع صوته بالتكبير، يوم أهل المسجد جنبه يسمعون، يروحوا مكبرين يرفعوا الصوت بالتكبير، أهل منى كل ترتج منى بالتكبير، بالمعنى رفع الصوت، وإنه الجميع يكبرون الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، ويعجبنا ذلك ويعجبنا ذلك. واختص الفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه، وليس التكبير واجبا، ليس واجبا، إنما هو سنة. ذكرنا أن داود قال هو واجب في الفطر لظاهر الآية. يقول ابن قدامة: لنا أنه تكبير في عيد فأشبه تكبير الأضحى، ولأن الأصل عدم الوجوب، الأصل يعني نحتاج دليل على الوجوب أصلا، ولم يرد في الشرع دليل بإيجابه فيبقى على الأصل، والآية ليس فيها أمر ولتكبر الله، إنما هذا إخبار عن إرادة الله، يريد الله يحب منكم ذلك. طيب، يستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير، يعني الناس وهي ماشية رايحة عشان تصلي العيد يستحب لهم أن يكبروا في طريق العيد وأن يجهروا بالتكبير. قال ابن أبي موسى: يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا، يجهرون بالتكبير حتى يأتي الإمام المصلى، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته، وينصتون لما سوى ذلك، يعني عايز يقول إن حتى إذا الإمام أطع الخطبة في أثنائها بالتكبير فوقف يكبر الله أكبر الله أكبر، قال يكبر معه الناس إذا الإمام كبر رفع، يكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته، وينصتون فيما سوى ذلك. قال سعيد بن منصور يعني، وذكر بإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا خرج من بيتي إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى، حتى يأتي المصلى. قال القاضي: التكبير في الأضحى مطلق ومقيد، وذكر التكبير المطلق والتكبير المقيد على الذي ذكره الحنابلة هنا، أنه المطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان، والمقيد عقيب الصلوات. قال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في إحدى الروايتين، وهذا قول الشافعي كما ذكرنا. الشافعية احتجوا بالآية ولتكبروا الله، فالنووي رد على ذلك كما سيأتي من كلامه. قال جمهور العلماء، دي زيادة على ما ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه، لا يكبر ليلة العيد، إذا كأن الحنبلة قالوا بالتكبير ليلة العيد زي ما يقول إحدى الروايتين عن أحمد، رواية عن أحمد إنه يكبر ليلة عيد إيه؟ الفطر، ليلة عيد الفطر، وإلا في الأضحى حيكبر، حيكبر لأنه التكبير يبتدي من فجر يوم عرفة، الكلام هنا في ليلة عيد الفطر، إنه آخر يوم رمضان وغربت الشمس، هل يبدأ بالتكبير لغاية الفجر ولا التكبير يكون من بعد صلاة العيد؟ الجمهور من أهل العلم بل الجماهير على أنه من بعد الفجر. رواية عن الإمام أحمد وقول الشافعي إنه يكبر ليلة العيد. طيب، يقول قال الجمهور: لا يكبر ليلة العيد، إنما يكبر عند الغلو إلى الصلاة. حكاه ابن المنذر عن أكثر أهل العلم، ابن المنذر يقول أكثر العلماء على ذلك، تكبير في عيد الفطر من بعد إيه؟ صلاة الفجر، في حال الغلو إلى صلاة العيد. قال: وبه أقول، اختاره ابن المنذر على مجتهد، كان شافعيا أصلا وبعد ذلك وصل درجة الاجتهاد، فهو بينتقي من أقوال العلماء ما يوافق الدليل، فيقول به أقول، يعني مش بقول الشافعي ولكن بقول جماهير العلماء. قال: وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وأبو أمامة وآخرون من الصحابة، يعني من قالوا التكبير من بعد الفجر مش من الليل، هؤلاء الصحابة علي وابن عمر وابو امامة واخرون رضي الله عن الجميع. وقال به عبد الرحمن بن ابي ليلى وسعيد بن جبير والنقعي وابو زناد وعمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبو بكر بن محمد والحكم وحماد ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحكاه الأوزاعي عن الناس. جماهير العلماء يقولون بهذا إن التكبير من بعد فذي في عيد الفطر. بعض أهل العلم قالوا التكبير من ليلة العيد. من هؤلاء؟ منهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة وزيد بن أسلم والشافعي. قالوا أول وقت تكبير عيد الفطر إذا غربت الشمس ليلة العيد، واحتجوا بقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال النووي هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب باطل، وهو مذهب يعني حتى الحجة بتاعة الشافعية رد عليها من الشافعي الإمام النووي رحمة الله عليه، فدل على عدالة الإمام النووي رحمة الله عليه، وإنه يعني بيرجح الشيء الذي عليه الدليل، وإن كان كثيرا ما يرجح مذهبه ومذهب الشافعي، ولكن إذا كان مسألة يعني فيها خلاف بين وفيها القوة مع المخالف يميل لهذا القول الآخر. فبيقول إن الاستدلال بهذه الآية باعتبار إن الواو تفيد الترتيب لا، هذا باطل على القول الصحيح وأقوال النحاة. قال وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور، فالحاصل أنه لا دلالة فيها، لا دلالة فيها. يبقى هنا الشافعية اللي قالوا بهذا الشيء رد النووي إنه حجة ليست قوية فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق، وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد. وذكر الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحاب، والمشهور عنهم خلاف، لكن التكبير هو المأسور. كأنه يقول أنه عند الأحناف أيضا التكبير في عيد الفطر مشروع، وإن كان الأشهر عند الأحناف لا عدم، الأشهر عندهم عدمه. طيب برضو يقول شيخ الإسلام والتكبير أوله من رؤية الهلال وآخره القضاء، آخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح، عكس اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. يعني ابن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يرجح أنه التكبير ليلة العيد، من ليلة عيد الفطر التكبير، ومش كونه هو قال الصحيح يلزم أن يكون هو الصحيح الرجح، مش هو الصحيح ولا غير، أنه الخلفاء أو العلماء من الصحابة هذا قولهم أنه من الغلو إلى العيد، ما حدش منهم قال من ليلة العيد، لكن جاء عن بعض التابعين أنه قلة من التابعين الذين قالوا. فالقول الذي فيه من الصحابة علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة إذا تعارض مع قول فيه من التابعين، هنا قول الصحابة أولى، علي ابن عمر أبو أمامة آخرون من الصحابة، حكاه المنذر عن أكثر العلماء القول بأنه من الغلو للعيد في عيد الفطر. اللي قال أنه من ليلة العيد سعيد بن المسيب، أبو سلمة بن عبد الرحمن، عروة بن الزبير، هؤلاء مجموعة من التابعين لقد، والإمام الشافعي رحمة الله عليه. فهنا القول الأول أقوى قول، من قال بالقول الأول هذا أولى. يبقى على ذلك حتى من الشافعية اللي هم أصل القول في هذا رد النووي على الحجة، الحجة لا مش صحيحة هذه الحجة. يبقى على ذلك هذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه إنه يكبر من ليلة عيد، حبنا بس يبين مسألة والأدلة، ومش شرط إن شيخ الإسلام قال فيها أن هذا هو القول صائد، عنده رحمة الله عليه، وهذا اختياره وله أن يختار طالما أن الدليل في نظره يدل على ذلك، ولنا أن ننظر الأدلة بتاعت هذا وهؤلاء فنرى قول الجمهور أقوى في هذه المسألة. برضو ذكر الكلام وبعد كده قال كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وذكرنا أن الإمام أحمد نقله إجماعا، يقصد إجماع البعض من الصحابة وسكت الباقون من هؤلاء عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه. طيب صفة التكبير برضو يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه يشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة إنه عند الخروج لصلاة العيد. وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة، صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة وقد روي مرفوعا، وإحنا قلنا المرفوع ضعيف، مرفوع ضعيف. لكن عن أكثر الصحابة قالوا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثم يقول هذا المنقول عن أكثر الصحابة، قال وإن قال الله أكبر ثلاثا جاز. إن قال الله أكبر ثلاثا جاز، يبقى إذا كنت في مسجد يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تكبر معه، تكبر معهم. هذا منقول عن البعض، لكن الأشهر إنك تقول شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. طيب، من المسائل الزيادة، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر. هذا فعل الصحابة، فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما ثبت في ذلك؟ ثابت عن ابن عمر، هذا صحيح الإسناد، وبرضه مروي عن علي بن أبي طالب، وبه قال من العلماء علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، مجموعة كبيرة من العلماء قالوا يستحب أنه يغتسل للعيد. طيب، قالوا ليه يستحب؟ قال لأن في حديث عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، ولكنه ضعيف، حديث قال الألباني ضعيف جدا. وداع عن الفاكهة بن سعد، هذا عند ابن مادة، وبرضه قال الألباني عنه موضوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر يوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، برضه ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن مادة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، يقصد يوم الجمعة، يوم الجمعة، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. هذا يصلح يكون حجة، من جاء يوم الجمعة فليغتسل، وعلل في البداية بأنه إيه؟ يوم عيد. إيه بعد ذلك من هذا التعليل يقال يستحب أن يغتسل إن كان اغتسال الجمعة آكد أشد تأكيدا من اغتسال العيد، فهنا قال إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. يبقى فيه أنه لكونه يوم عيد فيستحب لك أن تغتسل، فليكن في عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن الجمعة جاءت فيها أحاديث أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة، فكان التأكيد في الجمعة أكثر من التأكيد في العيد. ولعل أنه في العيد الناس يحضرون صلاة العيد، ولعل الأكثر ينصرفون في صلاة الجمعة، لا ما بينصرفش، ده بيحضر ويسمع الخطبة، فيزدحم المسجد ويقعد الناس مع بعض الخطبة فترة طويلة، والجمعة بتكون في المسجد، والمسجد مع السقف واطي والعرق بتاع الناس يخرج ويتأذى بعضهم ريح بعض، بخلاف العيد، وقت العيد بيبقى بعد الصبح، الصبح وفي الصحراء مفتوح، فتبقى مش هيتأذى الناس ريح بعضهم بعض. ما جاش فيها تأكيد في العيدين بقدر ما جاء في الجمعة. وقد يقال إن الجمعة نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها عيد، فالقياس إنه العيد مثل العيد، وفيه الذي ذكرنا إنه الجمعة أشد تأكيدا من العيدين. يبقى يستحب للمسلم إذا ذهب لصلاة العيد أنه يغتسل، لأنه اجتماع للمسلمين في المكان، يستحب التنظف والاغتسال والتطهير. يقول يستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يلد ويتطيب ويتسوق. قال عبد الله بن عمر وجد عمر حلة من استبرق في السوق فأخذها، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد. لأن ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، وفيه أنه هل أنكر عليه أن التجمل في العيدين والوفد؟ ما إيبه هناك أنه سنة أنه يتجمل في العيدين والوفد، لكن أنكر عليه الحلة نفسها كانت من حرير، فأنكر عليه وقال إنما هذا أو إنما هذه لباس من لا خلاق له. يقول الإمام مالك سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، يستحبون إن المسلم يتطيب ويتزين، يبقى أنه يغتسل يتنظف ويتطيب ويتزين للعيد. قال والإمام بذلك أحق، والإمام أحق ليه؟ قال لأنهم منظور إليه من بينهم، يبقى هنا الإمام اللي الناس ينظرون إليه إذا لم يتطيب لم يتنظف لم يكن المنظر بتاعه لا يقلد الناس يستنون به، يبقى هنا الإمام أحق أن يفعل هذا الشيء حتى يقتدي به الناس. لكن قال الإمام أحمد كان البعض من التابعين هم طاووس كان يأمر بزينة ثياب، وعطاء قال هو يوم التخشع يوم يعني يوم العيد يوم الخشوع انه الانسان ما يلبس الثياب اللي فيها زينه العاليه، وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع، يعني عايز يقول اللي معتكف وليله العيد اعتكف في المسجد اذا خرج فليخرج في ثياب اعتكاف، لكن يعني في حديث عمر الذي ذكرناه في الافضل الانسان يتجمل للعيد بشيء، ومن اجمل ما يلبسه للعيد الخمصور الافطان، يعني كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه. وقت الغسل بعد طلوع الفجر، يعني كل وقت الغسل للجمعه من بعد فجر يوم الجمعه لغايه قبل صلاه الجمعه يغتسل. طيب وقت الغسل للعيد بعد طلوع الفجر هذا تضييق شديد جدا ما فيش دليل عليه، انه اذا ضيق للوقت من بعد طلوع امتى هيغتسل وبعدين يروح للمصلى، فالراجح ان الليل كله وقت لهذا الاغتسال يدوس خلال الليل كله لعدم الدليل على التضييق فيه. قال ابن عقيل المنصوص عن احمد انه قبل الفجر وبعد، هذا اجمل هذا اجمل، الغسل يغتسل بعد العشاء لغايه الفجر اي وقت يجوز له يغتسل، ان تمكن بعد الفجر هذا حسن ايضا. السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، هذه من السنة أنه في يوم عيد الفطر يفرق بينه وبين امبارح وبين الشهر اللي فات، كان في رمضان يذهب فصائم من بعد الفجر، فإذا جاء يوم العيد يبقى يفرق بين هذا وهذا، أنه يفطر من بعد الفجر فيقول يأكل في الفطر قبل صلاة العيد ولا يأكل في الأضحى. لا يأكل في الأضحى كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل لما يرجع ويذبح الأضحية بتاعته عليه الصلاة والسلام، وذلك جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتر، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتر. وروى الترمذي من حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني حتى يأكل، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني في يوم الأضحى كان ينتظر لغاية ما يذبح الأضحية بتاعته ثم يأكل منها صلوات الله وسلامه عليه، هذا بعد الصلاة بعد الصلاة. المستحب أن يفطر على التمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يصلي العيد في المصلى، في المصلى يعني الأصل في المدينة أن يخرج كل الناس لصلاة العيد في مكان واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بهم المكان الذي يسعهم هو الصحراء اللي يسموها إيه؟ الجبان، الجبان هي الصحراء مش الجبان المقابر، صحراء، فكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فيصلون في المصلى في الصحراء. يقول وهذا أمر به علي واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي الأحناف يعني، وهو قول ابن منذر، وحكي عن الشافعي أنه إن كان مسجد البلد واسعة فالصلاة فيه أولى، لو إن البلد أو القرية القرية ما هيش كبيرة أوي ولكن فيها مسجد واسع يسع الجميع فخلاص يصلوا في المسجد طالما أن المسجد يسع الجميع، هذا كلام الشافعي رحمة الله عليه. قال لأن المسجد خير البقاع وأطهرها، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام، أهل المسجد الحرام يسع الناس فيه أن يصلون فيه، هذا في أهل مكة. الأمر أنه صلاة العيد في المسجد ولا في الصحراء هذا جائز وهذا جائز، ولكن الأولى الخروج في صلاة العيد إلى الصحراء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الخروج للصحراء للمكان الذي يسع الناس. إنما فرق بين خروج للصحراء ونقول خروج للشارع، خروج للشارع لا معنى أن احنا نقول في صلاة العيد نطلع من هنا ونقف للمنبر في الشارع برا والمسجد أمامنا هنا موجود، ما فعلش هذا، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قدام المسجد يصلي والمسجد جنبه عليه الصلاة والسلام، كان يمشي إلى الصحراء عليه الصلاة والسلام ويمشي الصحابة معه ويصلون هنالك. فيعني قول من يقول إنه لا في المسجد يوم العيد يصلي خارج المسجد، هنا إيه الفرق؟ خارج المسجد ليس صحراء وليس مكان يتسع للجميع، ولكن المسجد بخارج المسجد يسع للجميع. وعلى ذلك إذا كان يتيسر إنه ساحة عظيمة وتسع الناس خرجوا إليها للصلاة، إذا لم يتيسر هذا الشيء فلا مانع يصلوا في المسجد وباقي الناس يصلوا في الشوارع خلف الإمام بحسب ما يتيسر في ذلك. إذا السنة الخروج إلى الصحراء إلى مكان واسع في الفضاء يسع الناس، وليس الأمر أنه قدام باب المسجد يصلي نحط المنبر قدام باب المسجد، هنا ما فيش فضيلة من هنا. بل الشافعية أحب المسجد، قال المسجد خير البقاع، زي حسيب المسجد وحط المنبر قدام باب المسجد في الخارج. فكثير يعني من الناس يقول هذا الشيء من نفسه تفقها يعني، لكن كلام أهل العلم الخروج إلى الصحراء للصلاة أو إلى المصلى مكان بعيد عن المسجد يجتمع فيه الناس ويسع جميع الناس. بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحو. يعني مع وجود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومع ذلك كان يخرج صلاة العيد إلى المصلى، يعني في الصحراء يخرج ويخرج معه الناس. الخروج لمكان بعيد يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يبقى حيمر على كثير من المسلمين في أثناء ذهابه وأثناء رجوعه صلوات الله وسلامه عليه، هذه فائدة. إظهار التكبير في شوارع المدينة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه فائدة، فلذلك كانوا يخرجون في العيد إلى الصحراء يصلون. يقول وكان كذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة، إلا أهل مكة. كان الشافعي يقول الذي وجدناه أنه في كل البلدان يخرجون لصلاة العيد في الصحراء، إلا أهل مكة أنه المسجد الحرام يسعهم وهو أفضل مكان فيها فيصلي فيه أهل مكة. قال إلا من عذر مطر، يعني في البلدان إذا كان عذر مطر فيمكن الناس يصلي به في المسجد ليس في الصحراء حتى لا يتأذى الناس بالمطر. يقول ابن قدامة يستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد. الإمام ابن قدامة يقول يستحب للإمام، ودي مسألة مهمة جدا، يقول لك الإمام إذا خرج أن يستحب له أن يخلف، يعني يخلي واحد مكانه خليفة له في المسجد يصلي بضعفة الناس في المسجد كما فعل علي رضي الله عنه. هنا لو كانت الصلاة قدام المسجد، لو احنا جينا في الصلاة وقلنا لا طب نقف المسجد ونصلي قدام المسجد، وليجي تطبق كلام علي ابن أبي طالب تطبقه ازاي؟ صلي جماعتين في مكان واحد. المفهوم من كلام علي المسجد قريب من المصلى ولا بعيد؟ بعيد. لو كان الأمر يجب محتاج ضعفت الناس ما يصلوا معانا في خارج المسجد صلوا. لا ما كانش الكلام انه طلع المنبر قدام المسجد ويصلي، ولكن الأمر نظر لساحة فسيحة إلى مكان واسع، كان الصحراء المكان الواسع اللي يسع الجميع، فكانوا يخرجون ويمشون، لذلك احتاجوا طيب الضعف اللي مش هيجوا معانا يعملوا ايه؟ المكان مش قريب، مكان بعيد، لو قريب هيصلوا معانا برا المسجد، لكن مكان بعيد. فقال لو أمرت أحدا أو رجلا أن يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر، ولو أمرته قال أن يصلي لهم أربعا. إن أمرت رجلا أمره أن يصلي بهم أربعة، يعني هيئة الصلاة، هذا اختيار علي رضي الله عنه. فكان هو يصلي بالناس ركعتين، يقول لو سبت حد يصلي بهم أمره أن يصلي بهم أربعة. وجاء أنه استخلف أبا مسعود فصلى بهم في المسجد، لكن ما ذكرش أربعة، وبرضو الأثر بتاع أبي مسعود لم أجد هذا الأثر عن أبي مسعود رحمة الله عليه. فالغرض أنه علي رضي الله عنه يقول لو أمرت، كأنه لم يفعل، يعني لو أمرت رجلا أن يصلي به في المسجد لأمرته أن يصلي بهم أربعا، وهذا قول من أقوال الإمام أحمد أنهم إذا صلوا في المسجد يصلون أربعا، وهذا ليس فيه سنة حتى نقول به. كما على ذلك إذا صلوا في المسجد هي صلاة العيد في المسجد وغيره، وليقص على المسجد الحرام، المسجد الحرام ما صلوش أربعة عليه. فهنا هذا تفقه من علي رضي الله عنه إن ثبت عنه. قال: إن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره. يبقى الأعذار كالمطر، الخوف من حدوث شيء يخرج المكان يحدث لهم شيء في أي نوع من أنواع الخوف أو غير، صلوا في الجامع، صلوا يعني في المسجد الجامع الذي يجمع الناس. قال: ويستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة، وهذا قدمناه قبل ذلك. ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. هنا الإمام أول ما يخرج الناس يروح على طول يصلي. وزي ما ذكرنا قبل ذلك، مش معناه أنه لا يجوز الإمام أن يذهب مبكرا، لا، يذهب في أي وقت، يذهب بعد الفجر، ذهب للمصلى وجلس يكبر مع الناس، هذا جائز. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج آخر واحد، هذا رحمة بالأمة، هذا رحمة بالأمة ورحمة بالأئمة من بعده عليه الصلاة والسلام. على الإمام يحتاج أنه يغتسل، يحتاج أنه يراجع يخطب إيه، يحضر خطبته، يحضر كذا، لعله إذا حضر مع الناس وكبر اتنبح صوته في جي الخطبة ما طلعش صوته. فكان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيخرج في هذا الوقت، أنه آخر واحد يخرج للناس للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن قدامة: لأن الإمام ينتظر ولا ينتصر، ينتظر يعني الناس ينتظرون الإمام، فإذا تأخر الإمام انتظروه، ولكنه لا ينتظر إن جاء الإمام وبعدين حينتظر الناس للسحبة ما دوش ينتظرهم، لا لا ينتظر. فهذا قوله: الإمام ينتظر ولا ينتظر. يقول: ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس. وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس، يعني عايز يقول إنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يخرج، فإذا جاء الإمام فليستتر لغاية وقت الصلاة يخرج على الناس فيصلي بالناس. يقول إمام مالك: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة، فأما غيره المأمومون يعني فيستحب له التكبير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التكبير. قال عطاء بن السائب: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما، ثم يتدافعان إلى الجبانة، إلى الجبانة اللي هي الصحراء، حدش يظن أن هي القراف مكان بيدفن فيه الأموات، لا، كان يتدافعان إلى الجبانة، أحدهما يكبر والآخر يهلل، أحدهما يكبر والله أكبر والآخر يقول لا إله إلا الله. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس، حتى تخرج الشمس يعني كان يخرج بعد طلوع الشمس ويتوجه إلى المصلى، كل جائز. يستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار زي في صلاة الجمعة. ومن كان له عذر وكان مكانه بعيدا فركب فلا بأس، يعني مستحب الخروج إلى مصلى العيد ماشيا، فإذا كان مكان بعيدا يبقى يمشي. يقول إمام أحمد: نحن نمشي ومكاننا قريب، وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب، لكن المصلى أفضل، المشي إلى المصلى أفضل. ويكبر في طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير، في أثناء الذهاب لصلاة العيد يستحب أن يكبر الناس ويرفعون أصواتهم بالتكبير. قال أحمد: يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى، حتى يأتي المصلى. يقول: روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي أمامة وأبي رهم وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عمر بن عبد العزيز وجمهور أهل العلم التكبير إذا خرج من بيته حتى يأتي إلى المصلى. قال أبو حنيفة: يكبر يوم الأضحى، الإمام أبو حنيفة المشهور عنه أن التكبير في الأضحى، ولا يكبر في يوم الفطر، ولا يكبر في يوم الفطر. ليه؟ قال: لأن ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال: ما شأن الناس؟ فقيل: يكبرون. فقال: أمجانينهم أو أمجانين الناس؟ وقال إبراهيم إنما يفعل ذلك الحواك. هذا إن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني جاء عن ابن عمر أنه كان يكبر، فهذا يعني قول ابن عباس لعله يقصد يكبرون فرادى، يعني كل واحد وحده، فسواء قصد ولا لم يقصد نقول عندنا أفعال أكثر الصحابة، فأكثر الصحابة أولى بالعلم من واحد خالف في ذلك. فعلى ذلك التكبير جاء عن ابن عمر كان يكبر يوم العيد في الأضحى والفطر ويكبر ويرفع صوته. وقال أبو جميل رأيت علي رضي الله عنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة إلى مصلى العيد. قال فأما ابن عباس فكان يقول يكبرون مع الإمام، يعني التكبير يكون جماعة يعني مع الإمام، ولا يكبرون وحدهم. يقول ابن قدامة هذا خلاف مذهبهم، مذهب الأحناف أنه لا يكبر لا وحده ولا مع الإمام في عيد الفطر، عند الأحناف في عيد الفطر، وإلا في عيد الأضحى عندهم يكبر. يبقى على ذلك كلام ابن عباس يحتمل التأويل ويحتمل ألا يثبت عن ابن عباس، فكلام غير من الصحابة أولى. ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى، تخرج النساء في يوم العيد إلى المصلى، هذا مستحب. وروي عن أبي بكر وعلي أنهما قال حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين، هذا جاء عن الصحابة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق وذوات الحضور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكأن الخروج لصلاة العيد لهذا الغرض، أنه تكثير سواد المسلمين، أنه إظهار شعائر الإسلام برفع الصوت والخروج إلى الصلاة. قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. هذا يمكن احتج به البعض على إن صلاة العيد فرض عين، صلاة العيد فرض عين، ورجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعمل فيه بحث في هذه المسألة، ولكن فيه نظر وجماهير أهل العلم على أنها ليست فرض عين، بل هي إما فرض كفاية وإما إنها سنة. والحديث لا دليل فيه، الحديث على الظاهر أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء للخروج. الخروج لإيه؟ للعيد، الأمر الخروج للعيد مش لصلاة العيد، لأنه من النساء من لا تصلي. قال الحيض يعتزل، وإن كان الأمر من الأول بخروج الجميع، فإذا أمر الحائض تخرج فين يقول يبقى فيها عدد، هي لا تصلي أصلا الحائض. لذلك أهل العلم قالوا في الأمر هنا هو الأمر لشهود دعوة الخير، وشهود دعوة الخير مستحبة وليست فريضة واجبة. هي صلاة العيد على الراجح إما أنها فرض كفائي كما هو مذهب الإمام أحمد، وإما أنها سنة كما هو مذهب الشافعي ومالك. وذهب الأحناف إلى أنها واجبة، ولكن الوجوب عندهم خلاف أن يقول أنها فريضة، لا يقول أنها فريضة إنما يقول أنها واجبة، فهي درجة أقل عندهم من الفرضية. واجبة على الرجال، واجبة على من أطاقت من النساء. ويقولون في الوجوب هنا لكون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، والصواب أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء لا تفيد الوجوب، إنما نحتاج لأمر منه، ولم يحتج بهذا الحديث على الوجوب. كرهه بعض أهل العلم، يعني خروج النساء لصلاة العيد. قال النخعي وأحيى الأنصاري لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا، يعني في بلدهما، النخعي في الكوفة، فهي بن سعيد الأنصاري يقول وكرهه سفيان وابن مبارك، ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة، أهل الرأي هم الأحناف اللي قالوا بوجوب صلاة العيد أنها واجبة على العين، قالوا إن المرأة الكبيرة فقط دون غير، وكرهوه للشاب لما في خروجهن من الفتنة. لكن الراجح أنه يجوز للنساء الخروج صلاة العيد، ومن يخشى منها الفتنة فهنا الأولى عدم الخروج. ولكن في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات، ليخرجن وهن تفلات. صلاة العيد ركعتان ركعتان، ويقول ابن قدامة لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، صلى مع الإمام يصلي ركعتين. طيب إذا صلى وحده الراجح هي زي ما صلي مع الإمام يصلي وحده أيضا. يقول خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد، في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. هذا رواه أبو داود وابن ماجه. وفي إنه الخروج لصلاة العيد وصلاة العيد يكون في وقت الضحى، في وقت صلاة الضحى. هذا ليس اتفاقا، ليس اتفاقا. فعند الشافعي إنه يجوز صلاة العيد مع طلوع الشمس، يجوز صلاة العيد مع طلوع الشمس، وهذا فيه نظر. يقول النووي رحمه الله عليه اتفق الأصحاب على أن آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، آخر وقت زوال الشمس هو قبل الظهر على طول، قبل الظهر على طول يكون آخر وقت صلاة العيد. طب أول وقتها قال خلاف وجهان، أصحهما أنه من أول طلوع الشمس، من أول طلوع هذا الوقت اللي جاء في حديث عقبة ابن عامر أنه وقت تحريم، وقت تحريم، وهو اختار أنه أصحهما. الراجح لا، مش أصحهما، لا غير مش أصحهما. طب ليه هو قال هذا أصحه؟ ونشوف قال ليه فيه. قال والقول الثاني أنه يدخل بارتفاع الشمس، هذا الصواب، هذا الصواب، أنه طلوع دخول وقت صلاة العيد بدخول وقت صلاة الضحى، يدل عليه حديث عبد الله بن وصل اللي ذكرناه قبل ذلك. هو وإن قال ذلك ولكن الاستحباب عندهم أنه يصلي على وقت الضحى، يصليها على وقت الضحى. أما صلاة العيد على هذا الوقت كأنه يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي صلاة العيد حين طلعت الشمس، حين طلعت الشمس، قال أهو حين طلعت الشمس صلى. ولكن هذا مقيد بأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقت طلوع الشمس، إذا حين طلعت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم، فلما ارتفعت صلى صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولى يقال فيه والله أعلم. حديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.